لكن عندما بني الدور للتدريس خارج المسجد أصبح فيها ما ترون من المناهج المنحرفة ومن الأساتذة الذين هم أولى بأن يتعلموا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك كان المسجد بيت مال المسلمين كما كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص: انظر إلى المسجد الذي في التمارين فانقله واجعل بيت المال في قبلته فلن يزال بالمسجد مصل. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط البسط في مؤخرة المسجد في الليالي الأخيرة من رمضان، فيأتي الناس بصدقاتهم فيكلف بها من يحرسها حتى يوزعها يوم العيد. فعندما انتقل بيت المال من المسجد طالت فوائد الفجرة والطغاة والظلمة وانتزعوا أموال المسلمين وغلبوا على حقوقهم، فأخذوا المال من غير حله ووضعوه في غير محله. وكذلك كان المسجد محل السجن لدى المسلمين، فهو الذي يصلح الناس فيه، فالسجن لا يقصد به التشفي والأذى وإنما يقصد به استصلاح الناس. فقد ربط أبو لبابة رضي الله عنه نفسه في سارية المسجد حين أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، وربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أوثال بسارية من سوار المسجد. وحين جاء سبي بني طيء أتى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنزله النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، فكان يمر على سفانة بنت حاتم فتقول: يا رسول الله مات الوالد وغاب الوافد، فيقول: من والدك؟ فتقول: حاتم بن عبد الله الطائي، فيقول: ومن وافدك؟ فتقول: عدي بن حاتم، فيقول: الفار من الله ورسوله، ويتجاوزها. حتى مر بها ذات يوم فقالت: يا رسول الله من علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، فما تعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عليها، فذهبت فأتت بعدي مسلمة، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ولم يزل يبتسم في وجهه بعد ذلك كلما دخل عليه. فعندما انتقلت السجون من المساجد أصبحت مدارس لتعلم الإجرام والتشفي وأذى الآخرين، وأصبح فيها من أنواع أذى عباد الله ما لا يخطر ببال. وهكذا فمن الحكمة في استغلال المسجد وإعادته لمكانته التدرج كذلك، وأن يكون أن تكون إعادته لذلك أمرا جماعيا يعتاد عليه أهل المسجد، وأن لا يكون قرارا من الإمام أو من أفراد قلائل يمثلون جماعة المسجد، بل لا بد أن يشارك أهل المسجد جميعا في ذلك حتى يعود المسجد مؤسسة إسلامية كبرى كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كنا نذكره من مظاهر الحكمة كله يدخل في المجال النظري، أما المجال التطبيقي فيحتاج الإنسان فيه إلى تدريب وتعويض، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بمدة زمنية. فإذا أردت يا عبد الله أن تدعو نفسك إلى الصدق فاكتب أحاديث آيات الصدق وأحاديثه في ورقة واجعلها في جيبه وراجعها بين الفينة والأخرى، وألزم نفسك بالصدق طيلة أسبوع كامل تهون على نفسك، لأنك إذا قلت لها طيلة العمر فلن تستجيب، لكن إذا قلت لها سأحاول الصدق مدة أسبوع فستستجيب لك. فإذا مضى أسبوع وقد استطاعت نفسك الإقلاع عن الكذب فقل لها: إنما أنت مخادعة وأنت تستطيعين الصبر عن الكذب مدة الحياة، فقد صبرت أسبوعا كاملا عن الكذب. وهكذا إذا أردت الإقلاع عن الغيبة فاكتب آيات الغيبة وأحاديثها في ورقة واجعلها في جيبك، ثم راجعها بين الفينة والأخرى، ثم اجعل لنفسك أسبوعا لا تسمع فيه غيبة ولا تشارك فيها ولا تنطق بها، فإذا نجحت في ذلك عاتب نفسك بهذا العتاب. كذلك في التعود على الاستغناء بالله عمن سواه، إذا أردت أن تعود نفسك لا تسأل أحدا حاجة إلا الله، فاكتب الآيات المتعلقة بذلك والأحاديث المتعلقة به، وراجعها بين الفينة والأخرى، وألزم نفسك بذلك أسبوعا أو أسبوعين، ثم إذا نجحت فيه فقاضي نفسك إلى ضميرك وقل قد نجحت في ذلك أسبوعا أو أسبوعين فلن أعدوه. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكانوا بعد ذلك إذا وقعت عصا أحدهم وهو راكب لم يأمر أحدا أن يناوله عصاه بل ينزل حتى يأخذ عصاه. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لو أعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم بالنار، وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. وكان عمرو لا يسأل أحدا شيئا. وكذلك حكيم بن حزام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال له بعد أن ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا. فكان بعد ذلك لا يأخذ هدية ولا عطية من أحد، حتى إن عمر كان يدعوه ليأخذ حظه من بيت المال فيمتنع فيشهد عليه الشهود أنه قد أعطاه نصيبه من بيت المال فتركه. فلا بد أن يتعود الإنسان على هذا نظري تطبيقيا في نفسه، ثم كذلك في التعامل مع الأهل. إذا أردت أن لا تغضب وأن تمثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله لا تغضب، فاكتب أحاديث الغضب واجعلها في ورقة في جيبه وطبقها على أهلك الأدنون. إذا أردت التخلق بخلق النبي الكريم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فابدأ بأمر يسير جدا، هو خذ عاملك سواء كان سائقا أو خادما في البيت أو عاملا في المكتب أو في المتجر أو غير ذلك، فحاول أن لا تقول له لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء تركه لما تركت. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. ثم إذا نجحت في هذه التجربة في نفسك فحاول أن تطبقها على الآخرين، فقد أصبحت أستاذا في الدعوة. حاول أن تطبقها على الآخرين، فقد أصبح في زماننا هذا علم متطور يدعى بعلم النفس الدعوي، يدرس في الكليات، يعرف به الإنسان الأسلوب المؤثرة ويختار به الأساليب التي يستجيب لها الناس، ويستطيع به تقييد التجارب النافعة من حياته هو وحياة من يخالطهم من الناس. ومن عرف هذا العلم لم يخلو وقت من أوقاته من درس يستفيده، فما من أحد يلحظه إلا تعلم منه درسا، إما أن يكون الدرس إيجابيا وإما أن يكون سلبيا، فإن رآه فعل أمرا محمودا تعلم منه درسا إيجابيا، وإن رآه فعل أمرا مذموما تعلم منه درسا سلبيا فبادره للترك. ولذلك فإن أنبياء الله عليهم السلام كانوا يستفيدون هذه الدروس حتى من البهائم. فنبي الله سليمان استفاد من نصيحة الهدهد الذي قال له: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال هذا الطائر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه يقول: أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء، أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. الدنيا كلها عليها الغبار، فائدتها أن يأكل الإنسان ما يغنيه. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تجري في السبي تبحث عن ولدها حتى وجدته فألصقته ببطنها وألقمته ثديها، فقال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. قال: فلله أشد رحمة بعبده المؤمن من هذه بولدها. إن هذا المقام إذا وصله الإنسان أصبح أستاذا يمكن أن يستملي الدروس من تلقاء كل ما ينظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الدرس من هذه المرأة التي تجري تبحث في السبي عن ولد. سار ذات يوم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في طريقه بين المسجد والبقيع، فمر بسوق بني قينقاع فرأى جديا أسك ميتا مرميا، فقال: من يشتري مني هذا الجدي؟ والناس في السوق يقبلون على التبايع ويجمعون الدراهم والدنانير، فقالوا: يا رسول الله، لو لم يكن ميتة لكان عيبا، إنه أسك. فقال: من يشتريه بأربعة دراهم؟ فقالوا: لا أحد يشتريه بذلك، إنه أسك صغير الأذنين ميت جيفة، فلا أحد يشتريه بذلك. فجعله مثلا للدنيا وبين لهم حرص أهلها عليها وأنهم إنما يتنافسون على جيفة. فهذه الأساليب المؤثرة هي التي تعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد ذلك. مر أبو هريرة بالسوق فإذا الناس قد انقطعوا في البيع عند مجيء البضائع وغفلوا عن أنفسهم من شدة حرصهم على الربح، فصاح فيهم: يا أهل السوق، قد حرمتم نصيبكم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعوا إليه حين قال هذه الكلمة المؤثرة، فقال: قد تركت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد، فأدركوا نصيبكم منه. قالوا: من يرعى لنا تجارتنا؟ فقال: أنا أرعاها عليكم حتى ترجعوا. فخرج التجار يشتدون عدوا يستبقون إلى المسجد، فدخلوا فما رأوا إلا حلق العلم، فرجعوا فقالوا: ما رأينا إلا حلق العلم. فقال: هو ذاكم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الراحة اليسيرة التي أقبل فيها التجار إلى المسجد وخرجوا بنية صادقة يريدون نصيبهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت راحة لهم من الانغماس في الدنيا في البيع والشراء، أراحهم بها أبو هريرة رضي الله عنه، وقطعهم عن ذلك الإقبال الشديد والانهماك في الدنيا. ونظير هذا قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم. فهو مقتضى لأن يحصل على الرحمة من أقاربه وذويه الذين يكذبونه ولا يرضون بالاستجابة لدعوته. كذلك فإن من هذه التطبيقات ما حصل لرجل من الدعاة أعد برنامجا دعويا لمجموعة من الشباب، فقال: سنأخذ شهرين في الجانب النظري ونأخذ أربعة أشهر في الجانب التطبيقي. فطال عليهم الجانب التطبيقي، فلما أكملوا الجانب النظري قال له أحد الشباب: أما أنا فلا أحتاج إلى التطبيق، سأطبق بنفسي. فقال: أحسنت بارك الله فيك، واذهب واستعين بالله. فخرج، وكان اليوم يوم جمعة، فدخل مسجدا لصلاة الجمعة، فقام الخطيب على المنبر فافتتح خطبته بحديث موضوع طويل طويل، فأطاله الرجل طولا عجيبا لم يصبر عليه الشاب، فوقف في أثناء الخطبة يصيح ويقول: أخرجوا هذا الإمام من مسجدكم، فهو كذاب وضاع يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال الإمام: أخرجوا هذا المشاغب من المسجد. فقام الناس عليه وأشبعوه ضربا وأخرجوه من المسجد. فعاد حزينا كئيبا إلى الشيخ فشكى إليه ما لقي من هؤلاء القوم في المسجد، وأن جوابهم لم يكن جوابا علميا ولم يكن بالبرهان وإنما كان بالهراوة والعصا. فقال له الشيخ: اصبر يا بني معنا أسبوعا، فإذا كانت الجمعة القابلة فسنذهب ونطبق بعض الدروس التي سمعت في هذا المسجد. فقبل الشاب ذلك مرغما. فلما كان يوم الجمعة الآخر خرج الشيخ وطلابه إلى المسجد فجاءوا مبكرين وأخذوا مقابل ظهر الإمام وجلسوا يذكرون الله، فصعد الإمام للمنبر فبدأ خطبته بنفس الحديث الذي خطب به في المرة الماضية، وأخذ عليه ضربة ووجد نفسه صاحبة حمية وصاحبة تعصب على هذا الحديث. فسكت الشيخ وهو يقلب رأسه كالمعجب بذلك، ولا يفعل ذلك إلا تعجبا لا عجبا به. فلما سلم الإمام تقدم الشيخ إليه وسلم عليه تسليما مبالغا في احترامه، ثم وقف فأراد أن يتكلم، فقدم الإمام إليه الميكروفون لأنه عرف أنه سيثني عليه، فقال: أيها الناس، إمامكم هذا مبارك، إمامكم هذا رجل مبارك، فمن أراد البركة وغفران الذنوب فلينتف شعرات من لحيته. فاجتمع عليه أهل المسجد حتى نتفوا لحيته وما تركوه حتى سال الدم من لحيته. فاقترب إليه الشيخ فوضع يده على كتفه وقال: هل يكفيك هذا تأديبا على وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تريد زيادة؟ فعرف الشاب أنه ما زال محتاجا إلى التطبيق. كذلك فإن مما يقابل هذا أيضا أن إماما من الأئمة كان إماما لمسجد، فجاء شاب يحمل شهادة أظنها شهادة الماتريز في الشريعة، وهو يحفظ القرآن ويرى أنه أحق بالإمامة من الإمام، ومعه أوراق رسمية كأنه معين من جهة حكومية ليتولى إمامة المسجد. فتقدم وأخذ أوراقه ووقف إلى جانب الإمام، ففهم الإمام قصده فقال له: تأخر، شفاك الله. فسمع الناس هذا الدعاء وهو قوله شفاك الله، فظنوا أنه يعرفه وأنه مجنون، فجروه حتى أخرجه من المسجد. فكان يستحي أن يدخل المسجد بعد ذلك حياء من الناس الذين اعتبروه مجنونا. إن هذه الأساليب مؤثرة ولا تكلف شيئا، وبالإمكان أن تستغل في الدعوة إلى طريق الحق. إن الجانب النظري في كل أمر مهم، لكن الجانب التطبيقي أهم منه، فآثاره أبلغ، والملكات التي يكتسبها الإنسان منه أعظم. فلهذا يحتاج الناس إلى التعلم لأدب الاستماع قبل تعلم أدب الحديث، ثم يحتاج الإنسان أيضا إلى تعلم أدب الحديث في الدعوة مثلا. فاختيار الوقت واختيار المدة واختيار الموضوع كلها ذات تأثير بالغ. فالذي يأتي فيقف بعد صلاة الفجر مباشرة ويأتي بخطبة طويلة طنانة رنانة لم يوفق في اختيار الوقت، والذي يأتي بعد الجمعة بعد أن انصرف الناس وقد قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فيأتي هو ويأتي بخطبة ثالثة بعد أن استمع الناس إلى خطبتي الإمام لم يوفق في اختيار الوقت، والذي يأتي بعد كل صلاة فيقوم فيأخذ الميكروفون لتوجيه الناس قد أمل وأخل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه حين سألوه أن يذكرهم كل يوم قال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. فكل من أطال أمل. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يكرر الكلام كثيرا وأن يطيله حتى يمل الحاضرين، ودرس في الأسبوع أو درسان أو ثلاثة هذا كاف مانع للإملال وهو محصل للنتيجة المتوخاة. أما إذا كان الدرس في نفس المكان من نفس الإنسان يوميا مثلا فهذا لا شك مقتضي للملل، وهو ينقص نور العلم ويقلل استفادة الناس به. بهذا نقتصر على